الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على كتاب الدعوة السلفية، حقيقتها، أصولها، خصائصها، ومعالمها. وانتهينا عند الفصل السادس الذي يقول فيه المؤلف رحمه وفقه الله: الفصل السادس، أصول الدعوة السلفية. يقول الشيخ سعدي الشمري: الدعوة السلفية كغيرها من الدعوات لها أصول تقوم عليها، ومنطلقات تنطلق منها وتزن بها عقائد الناس وأقوالهم وأعمالهم، فما وافق فهو المقبول وما خالف فهو المردود. هذه الدعوة لها أصول، وهذه الأصول مستمدة من الكتاب والسنة، مما كان عليه سلف هذه الأمة، فهي لها أصول ولها قواعد تنطلق من خلالها، وكذلك تزن أقوال الناس وأفعالهم وعقائدهم وفق هذه الأصول والمناهج، فهي ميزان، فهي طريق حياة يرتسمونه، وهي كذلك ميزان يزن به أحوال الناس. قال المؤلف: وهذه الأصول مأخوذة من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. إذن مصدر هذه الأصول ليست اختراعا من شخص معين، أو اجتهادا من إمام أو عالم أو مؤسس، وإنما مستمدة من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. قال: وهي كالتالي: الأصلان الأول والثاني التمسك بالقرآن العظيم وبالأحاديث النبوية الصحيحة في العقيدة والعمل، لأن أصل الدين يؤخذ من الوحيين، والوحيان هما الكتاب والسنة. فالتمسك بالكتاب وبالأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذان هما أصل هذه الدعوة. قال المؤلف: وهذان الأصلان بين الله مكانتهما في آيات عديدة من كتابه، وأيضا جاء بيانهما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا المؤلف قال: وبالحديث النبوي الصحيحة، لأن الحديث إذا لم يثبت، إن كان كما لو كان ضعيفا جدا أو موضوعا أو ضعيفا ضعفا لا ينجبر ولا يتقوى بغيره، فهذا لا يستند إليه، وإن كان قد يذكره بعض العلماء في فضائل الأعمال، لكن في باب العقائد وباب الأصول والأحكام إنما يستندون إلى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالطرق التي يعرف بها ثبوت الحديث من عدمه، كما هو معلوم في كتب مصطلح الحديث. قال المؤلف: قال الله تعالى آمرا باتباع صراطه، مبينا أنه سبيل النجاة الوحيد الموصل إلى إليه دون ما عداه من السبل، وأن هذا إشارة إلى ما ذكره الله في كتابه: صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المخالفة، فتفرق بكم عن سبيله، أي تبعدكم عن سبيل الله عز وجل وعن صراطه الموصل إلى رضوانه. قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، فهو الصراط الوحيد. قال: وأن هذا صراطي مستقيما، فوحد الصراط، ولما ذكر الطرق الأخرى جمع، قال: ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المخالفة، لأنه لا حصر لها، فهي كثيرة، كل يوم يأتي إنسان يبتدع أصلا جديدا وبدعة جديدة، فالبدع لا نهاية لها، بخلاف الصراط فإنه مستمد من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة لا مزيد عليهما، لا يزاد فيهما شيء ولا ينقص منهما شيء. وقال تعالى في الأمر باتباع كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، فأهل السنة والجماعة والدعوة السلفية إنما تتبعوا ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف هذه الأمة مما أجمع عليه وعملوا به، ولا يتبعون من دونه أولياء. قال: اتبع ما أنزل إليكم ربكم، ما أنزل أي الذي أنزل، والذي أنزله الله عز وجل القرآن وهو كلام الله، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تتبع من دونه أولياء، أي لا تتبعوا شيئا يخالف ما جاء في الكتاب والسنة. ومن هنا استدل العلماء على أنه لا يجوز اتباع آراء الرجال ولو عظمت مكانتهم في الدين، ولا يقدم قول أحد كائنا من كان على ما في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويدل على أن جميع الأقوال تعرض على الكتاب والسنة، فمن شهد له الكتاب والسنة فهو القول الحق، وما دل الكتاب والسنة على بطلانه فهو قول باطل خطأ، ولو كان قائله إماما مجتهدا، ولو كان معذورا عند الله عز وجل باجتهاده، لكن لا يحل لنا أن ننسب قوله الذي أخطأ فيه للدين فضلا عن اتباعه. قال: ولا تتبع من دونه أولياء، فالذين يجعلون العلماء وعالما معينا إماما لهم ويقتدون به في كل شيء ويقدمون قوله على الكتاب والسنة، فهذا ما حذر الله عز وجل منه، ويدخل في ذلك جميع أرباب البدع، فإنهم قدموا أقوال مؤسسي فرقهم، وكذلك أرباب الجماعات يقدمون أقوال من أسس الفرقة والجماعة، ويدخل في ذلك المذهبيون الذين يتعصبون لمذاهبهم. الانتساب للمذهب لا بأس به، أن يتعلم إنسان المذهب الحنفي أو أن يدرس المذهب الحنبلي، لكنه عند الأخذ بالقول يأخذ ما دل عليه الدليل ولو خالف القول الصحيح قول مذهبه وإمامه. وقال تعالى آمرا بمتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما قال وما أتاكم أحمد وما أتاكم به الشافعي وما أتاكم أحمد وما أتاك عمر أو خالد أو فلان، وإنما الذي أمرنا أن نأخذه ما أتانا به رسولنا عليه الصلاة والسلام، وما نهانا عنه انتهينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما أمرنا بأن نستجيب لأحد ولو كان إماما، وهذا فيه إبطال لقول المذهبيين الذين يعظمون قول شخص معين ولا يجاوزون أقواله، ويجعلون ينصبون أقواله كأقوال الله عز وجل كأقوال رسوله، وهم إن قالوا لا قوله هو رجل يصيب ويخطئ، لكن حالهم يدل على أنهم يعظمون مقالته ويستنكرون ويستعظمون أن يخالف الإنسان مذهبه. ولا شك أن هذا ما حذر الله عز وجل به، ليس في الكتاب والسنة أن يتبع أحد ولو كان إماما. نحن في الكتاب والسنة ما أمرنا أن نتبع أبا بكر وحده دون الكتاب والسنة، ولا عمر ولا الصحابة، فلم ينص القرآن أن نتبع شخصا بعينه، بمعنى أن نقبل أقواله كلها وأن نأخذ ما أتى به ونترك ما نهى عنه. ما أمرنا أن نفعل شيئا من ذلك لأحد من الناس حتى من أكابر الصحابة، وإنما أمرنا أن نتبع الكتاب والسنة، والصحابة إنما نتبعهم ونقتدي بهم لأننا أمرنا بذلك، ولكن ليس هناك أحد منهم يكون قوله كقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا كان هذا الحق لا يكون لأحد الصحابة، فكيف يكون لمن هو دونهم من الأئمة الأربعة أو من بعدهم أو من قبلهم؟ لا شك أن هذا من الخلل، هذا من الخلل. ولذلك كان الصحابة يستعظمون أن تعارض الكتاب والسنة بقول أحد من الناس، وفي ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنه لما كان يفتي بحج التمتع، أن يحج الناس حج التمتع، أن يأتوا بعمرة ثم يتحلوا منها ثم يحجوا من عامهم، وأن هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أبو بكر في خلافته كان يحج مفردا، وكذلك عمر، بل كان عمر ينهى عن التمتع حتى لا يهجر البيت. فلما كان ابن عباس يأمر الناس باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام عورض بقول من؟ بقول أبي بكر وعمر، قالوا إن أبي بكر وعمر كان ينهيان عن التمتع، فغضب وقال أراهم سيهلكون، أقول لهم قال رسول الله يقول قال أبي بكر وعمر. وجاء في رواية قال تكاد تنزل عليهم حجارة من السماء، أي يخشى عليهم أن يرجموا، أن يعارضوا الكتاب والسنة الصريحة الصحيحة بقول بكر عمر. بكر عمر أئمة وهم عظماء الصحابة، لكن لا يقدم قول أحد منهما على كلام الله وكلام رسوله، فكيف أن يقدم الإنسان قول أبي حنيفة وقول الشافعي؟ والشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد لا يرضون بهذا، بل نهوا أصحابهم عن هذا، نهوا أن يتبعوا أن يقتدى بهم، وأمروا كل أصحابهم أن يأخذوا من الكتاب والسنة من المعين الصافي. قال هكذا نجد الآيات جاءت بالأمر بالاتباع والنهي عما يضادهم من اتباع الهوى والابتداع. قال أما الأحاديث النبوية الآمرة بالتمسك بالقرآن والسنة والمحذرة من مخالفتهما فكثيرة جدا، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما، قال كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. لن يتفرق الكتاب والسنة، بل هما سيان. لو أراد إنسان قال لا نحتج إلا بالقرآن، وأما السنة فلا نحتج بها، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يمكن أن يفرق بين الكتاب والسنة لأنهما وحي. قال في صحيح ابن حبان عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى. قال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يقول مؤلف: النجاة إذن منوطة بالتمسك بالوحيين الكتاب والسنة، لا بغيرهما. والسنة كالقرآن من حيث التشريع ولزوم الاتباع والاحتجاج، لأن السنة وحي، كما قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كما ينزل بالقرآن. نعم، قد يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام ويستنبط من القرآن شيئا فيحكم به ويقوله، فيحرم كذا وينهى عن كذا فهما منه لكتاب الله، لكنه لو كان خطأ ما أقره الله، وذلك يكون وحيا من جهة إقرار الله عز وجل له. ومن السنة ما هو وحي يوحى إليه فيقوله، ومنها ما يستنبطه النبي عليه الصلاة والسلام ويجتهد، وهو أعظم المجتهدين، فيقره الله عز وجل على هذا ويكون وحيا لا شك. قال ابن مسعود رضي الله عنه مبينا أهمية الاتباع والحذر من الابتداع، قال: يا أيها الناس، إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الفرقان وفرض عليه الفرائض وأمره أن يعلم أمته فبلغ رسالته ونصح لأمته وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون وبين لهم ما يجهلون فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اتبعوا ولا تبتدعوا، لا تخترعوا شيئا جديدا، اتبع. فنحن مأمورون بالاتباع لأن الدين لا يتغير، الدين قد ثبت واستقر بموت النبي عليه الصلاة والسلام. فقد كفيتم، كفانا الله عز وجل وبين لنا الدين والأحكام كلها، فلم يترك شيئا لم يبين لنا حكمه، ولا حاجة لأن اخترع شيئا جديدا، فإن الدين كاف. وقال أصبهاني في بيان طريقة أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، أي تلقي الدين والاستدلال، قال: وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم وطلبوا الدين من قبلهما، لا يطلبون الدين إلا من الكتاب والسنة، من الوحيين. قال: وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة. قد يأتي على الإنسان رأي، اجتهاد، قياس يقيس، يبدو له شيء من الاجتهاد، يعرض هذا رأيه وقياسه على الكتاب والسنة. قال: فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه، وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، حتى ما يرد عليهم الاجتهادات ولا قيسة تعرض على ميزان ماذا؟ الكتاب والسنة. قال المؤلف: وبالاعتصام بالكتاب والسنة يصل العبد إلى طريق الهداية والسعادة ويسلم من طريق الضلالة والشقاء. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا هذه الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال ابن القيم رحمه الله مبينا المصدر الصحيح الموصل إلى الله والدار الآخرة ومحذرا مما يخالفه، قال: من أحالك على غير أخبرنا وحدثنا، أي أحالك على غير الأحاديث التي تروى بالأسانيد الصحيحة. قال: من أحالك على غير أخبرنا وحدثنا، أحالك على رأيه، على قول فلان، على قياس فلان، على سياسة فلان، على ذوق فلان، على كشف فلان. قال: من أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلى حديث إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي طريق الجحيم والشيطان الرجيم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، كلام عظيم يدل عن الأصل والدين إنما يؤخذ من الوحيين. قال مؤلف: والسنة مع القرآن لها ثلاث أحوال. قال ابن القيم رحمه الله: والسنة مع القرآن لها ثلاثة أوجه. أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. الحال الأولى أن تأتي السنة متوافقة مع القرآن، حرم الله عز وجل الخمر في القرآن، قال: إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب، وجاء في السنة: لعن الله شارب الخمر، حرم الله عز وجل الزنا في القرآن، ولا تقربوا الزنا، وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام. فتأتي السنة مقررة مؤكدة لما جاء في كتاب الله عز وجل. هذا الحال الأولى. الحال الثانية قال الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، أن يكون الأمر بالقرآن مجملا فتأتي السنة تفسره. قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن ليس في القرآن تفصيل الصلاة، كم هي صلاة وكيف تكون الصلاة وما هي أركانها وما هي أفعالها وما هي أقوالها وما هي مبطلاتها، إنما هذه تؤخذ من السنة. كذلك أمرنا بالزكاة، لكن لم يبين في القرآن ما هي الأموال الزكوية وما هي شروط وجوب الزكاة وإلى وكم مقدار النصاب وكم يجب أن نخرج من المال إذا بلغ نصابا. هذه كلها جاءت في أين؟ في السنة. فالسنة تأتي تبين وتوضح ما في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن السنة للقرآن كثير منه إجمالات، أقيم الصلاة والزكاة والحج، فتأتي سنة مبينة. وذك السنة هي تفسير للقرآن وبيان لما أجمل فيه. الثالث، الوجه الثالث، قال أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه. أن تأتي السنة بشيء لم يرد في القرآن، أن تحرم شيئا ما وجاء تحريمه في القرآن، أو أن تبين وجوب شيء لم يأتي وجوبه في القرآن. مثال ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجمع المرأة مع عمتها ولا تنكح المرأة مع عمتها وخالتها، نهى عن الجمع بين البنت وعمتها وخالتها، هذا ليس في القرآن. طيب نهى النبي عن نكاح الشغار، ولعن الله نعى الله المحلل والمحلل له، ونهى عن تلقي الركبان، وقال لا جنب ولا جلب في الإسلام. هذه كلها أحكام جاءت في السنة ولم يأتي لها أصل في القرآن. فالسنة تأتي بحكم جديد. إذن الحال الأولى أن تأتي مؤكدة لما في القرآن، الثانية أن تأتي مفسرة مبينة لما أجمل في القرآن، الحالة الثالثة أن تأتي بشيء جديد لم يذكر في القرآن فهي سنة ووحي. قال ابن القيم ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما، لا يمكن أن تأتي السنة بما تعارض شيئا في القرآن. قال فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي عليه الصلاة والسلام تجب طاعته فيه، لقوله جل وعلا ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولما جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقد نهى عن النمص والوشم، فقالت هذه المرأة لابن مسعود، جاءته وقالت إنك تنهى عن أشياء قد قرأت القرآن من أوله وآخره لم أجد فيه شيء مما تقول، أي ما وجد في القرآن النهي عن النمص وعن الوشم وعن تغيير الخلق وعن وشر الأسنان. فماذا قال له ابن مسعود؟ قال أما إنك لو قرأته لوجدت، أي لو قرأت القرآن لوجدت النهي عن النمص. كيف؟ قال أما تقرأ قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله النامصات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله، أي جاء الأمر في القرآن باتباع النبي وطاعته، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النمص، فدل على أن هذا مما أمر به القرآن حيث أمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فما جاء في السنة مما ليس له أصل في القرآن فهو سنة وهو تشريع مبتدأ، لأن ما حرم رسول الله فقد كما حرم الله. وذلك قال عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن يأتي رجل أو يكون رجل متكئ على ريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، أي عند القرآن. قال ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، فالذي حرمه رسول الله كما حرمه الله، لأن الله هو الذي أمر بطاعة رسوله. قال فما كان منها زائدا عن القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي عليه الصلاة والسلام تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديما لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، لو كان رسوله عليه السلام ما يطاع في شيء جديد يحرم شيئا لم يأتي في القرآن أو إذا ما الفائدة بطاعته؟ خلاص نرجع القرآن، ما حاجة للرسول. إذا كان الرسول لا يأتي بحكم جديد لا حاجة للرسول، إذن نقرأ القرآن وننتهي. وهذا معنى قول ابن القيم ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم إنما يطاع فقط فيما ثبت أصل في القرآن أو يطاع في تفسير مجمل في القرآن، يقول لم يكن لطاعته معنى، إنما طاعته تتمحض متى؟ إذا حرم شيئا أو أمر بشيء ليس له إيش؟ لا يوجد مثله في القرآن. قال ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصة به. قال وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به لكان حاله كحال العلماء. العلماء هل لو جاء العالم وحرم شيئا لم يرد تحريمه في كتاب السنة هل نتبع التحريم؟ نقول لا. طيب أمر أوجب شيئا لم يجب هل نتبعه؟ نقول لا، ما نتبع قول العالم حتى يكون له أصل في كتاب السنة. طيب لو كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخذ قوله ولا يتبع ما حرمه أو ما أمر به حتى يكون له أصل في كتاب السنة لكان النبي عليه وسلم حاله كحال العلماء وليس له طاعة يختص بها. لا شك أن هذا من أعظم الضلال، وهذا معنى قول ابن القيم وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به. وقد قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي طاعته طاعة لله عز وجل. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قال والسنة لا تعارض القرآن لأن الكل وحي من الله تعالى. يقول المؤلف قال اسماعيل بن سعيد الكسائي مبينا موافقة السنة للقرآن وعدم مخالفتها له المذهب في ذلك يجب على الناس أن يتبعوا القرآن ولا يخالفوه، فإن احتج محتج بأن في السنن ما يخالف التنزيل أي فيها أحكام جديدة ليس في القرآن قيل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت بوحي آخر. قال وكل سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل. فمعنى التنزيل ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه، إذا كان حديثا صحيحا فالسنة توافق التنزيل لأن التنزيل أمر بذلك. انتهى كلام إسماعيل. قال المؤلف وقال سعيد بن جبير رحمه الله مبينا أن السنة النبوية أصلها في القرآن. يقول سعيد بن جبير كنت لا أسمع بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام على وجهه إلا وجدت مصداقه أو قال تصديقه في القرآن، فبلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار. قال سعيد فجعلت أقول أين مصداقه في كتاب الله؟ قال وقلما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت له تصديقا في القرآن حتى وجدت هذه الآية ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي من يكفر به من النهود والنصارى والأحزاب فالنار موعده. قال من الملل كلها. انتهى كلام سعيد بن جبير. قال المؤلف والسنة أيضا لا تتعارض في نفسها، السنة الثابتة الصحيحة ليس بينها تعارض بل يصدق بعضها بعضا. لماذا؟ لأنها وحي، وحي لا تتعارض ولا تتناقض. قال ابن القيم رحمه الله وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا. حديثان صحيحان، هذا الشرط الأول أن يكون صحيحين، لأن لو كان أحدهما ضعيفا والآخر صحيحا صار المقدم ماذا؟ الصحيح. لكن حديثان صحيحان، طيب صريحان أي صريحان في المدلول، أنه قد يكون الحديثان صحيحين فيظن الإنسان أنهما متعارضان لكن دلالة أحدهما ليست صريحة، فهنا يحمل هذا على هذا، لكن لا يدلان على شيء يتناقض، صريحان في المدلولهما، متناقضان أي كلاهما صحيح وكلاهما يدل على نقيض الآخر دلالة صريحة، هذا لا يمكن أن يكون إلا أن يكون أحدهما منسوخا، فإن لم يكن منسوخين فهذا غير متعذر. لا يوجد حديثان صحيحان صريحان في مدلولهما متناقضان ليس أحدهما ناسخ الآخر، هذا غير موجود البتة. وأي تعارض بين حديثين فإما أن يكون أحدهما صحيحا والآخر ليس صحيحا فيكون مقدم الصحيح، أو أن يكون أحدهما صريحا والآخر غير صريح أي صريح في الدلالة على شيء، فهنا لا تناقض بينهم فيحمل هذا على هذا، كان يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، أحدهما مطلق والآخر مقيد، أحدهما يحمل على حال والآخر على حال أخرى. فإن كانا صحيحين صريحين متناقضين فلا بد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر. أما أن يكون ليس بينهما نسخ هذا غير موجود البتة. هذا معنى قول ابن القيم ونعيده، قال وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا، متناقضان من كل وجه أي لا يمكن الجمع بينهما، هذا غير موجود إلا أن يكون أحدهما ناسخا للآخر. قال معاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من شفتيه إلا الحق الآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده عليه الصلاة والسلام وحمل كلامه على غير ما عناه به أو منهما معا. العجيب أن بعض المتمذهبين يتكلف الجمع بين أقوال إمامه، تجدهم من الحنابلة ومن الشافعية والمالكية أو الأحناف، فإذا رأى قولين للإمام ظاهر التعارض يتكلف للجمع لأنه يعظم إمامه ويستعظم أن يكون أحدهما إيش يخالف الآخر فتكلف الجمع. لقد يأتيه حديثان صحيحان صريحان مع ذلك يجعلهما متناقضين ولا يجمع بينهما كما يجمع بين أقوال إمامه، وذلك تجد يضرب هذا الحديث ويضرب ذاك الحديث انتصارا لقول من ينتسب إليه، مع أن إمامه الذي ينتسب إليه قد نهى عن طريقته هذا وتبرأ منها. قال المؤلف والسنة كالقرآن من حيث الاحتجاج وجوب الاتباع. وفي الاحتجاج بالسنة لا فرق بين المتواتر والآحاد، الكل حجة عند أهل السنة والجماعة في العقائد والأحكام بشرط أن يصح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة إذا صح الحديث لم ينظروا إلى كم طريق جاء به أو كم طريق له، وإذاك لا فرق عند أهل السنة بين أن يكون الحديث له طريق واحد وبين أن يكون له 10 طرق، بين أن يبلغ حد التواتر أن يكون عزيزا مشهورا فردا، لا فرق. هذا أهل السنة مجمعون على أن الحديث إذا صح ولو لم يكن له إلا طريق واحد فهو حديث صحيح يحتج به في كل الدين في الأمور العلمية وفي الأمور العملية. ولما رأى أهل البدع أن السنة صريحة في إبطال مذاهبهم الكلامية وعقائدهم الفاسدة كالمرجئة والقدرية لا سيما المتكلمين منهم كالجهمية، ابتدعوا أمرا فقالوا الحديث ينقسم إلى قسمين متواتر وآحاد. المتواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل مع العادة تواطؤهم على الكذب، ثم اختلفوا في كم لا بد أن يكون. قال هذا الحديث إذا بلغ حد التواتر هو الذي يحتج به في العقائد، أما الحديث إذا لم يبلغ حد التواتر فلا يحتج به إلا في الفقه فقط على سبيل الاحتياط، أما العقيدة فلا. فابتدعوا أمرا حتى يبطل دلالة السنة. كم أحاديث المتواتر التي تبلغ هذا الشرط؟ قد لا تصل إلى 200 حديث. وكيف يقال هذا وقد أجمع المسلمون على صحة ما في البخاري ومسلم وفيهما ما يربو على 4000 حديث مجموعهما، والمتواتر منها قليل جدا، والعلماء مجمعون على صحة هذا الحديث تلقوهما بالقبول. لا شك أن هذا من ابتداع من المعتزلة والمتكلمين ليبطلوا دلالة الحديث الصريحة على عقائدهم الفاسدة. وذلك هذا التقسيم وجعل الحديث المتواتر يحتج به في العقائد وفي الأعمال وفي الفقه، وأما الأحاد فلا يحتج به إلا في الفقه، هذا قول أهل البدع وقول المتكلمين، وقد بدع أهل السنة والجماعة كل من قال ذلك. ثم جاء قول آخر فقالوا حتى حديث الأحاد لا يحتج بها حتى في الفقه حتى يشهد لها حديث متواتر أو قرآن. قال الأحاد لا يحتج به الفقه، أي خالفوا حتى من ابتدعوا هذه البدعة، خالفوا المعتزلة. قال الأحاد ننظر إن لم يشهد لها قرآن أو متواتر فنحن غير ملزمين بها. ولا شك أن هذه بدعة وضلالة، بدعة وضلالة. وأخبث من هؤلاء من لا يحتجون بالسنة مطلقا ويقول نحن لا نحتج إلا بالقرآن، وقد أجمع العلماء على أن من أبطل دلالة السنة وقال لا يحتج بالسنة وإنما الحجة فقط القرآن فهذا مرتد عن دين الله عز وجل، كافر بالله عز وجل، خارج عن ملة الإسلام، لأن هذا تكذيب صريح لكتاب الله عز وجل وإبطال لدلالات النصوص ولما أجمع عليها السنة إجماعا يقينيا، فهو تكذيب الكتاب والسنة والإجماع، الإجماع اليقيني مو الظني. فاليوم بعض الناس يروج لمثل هذا، يأتي يقول لا الحجة القرآن المتواتر فقط، هذا التي يعمل بها في العقائد وفي الأعمال، أما الآحاد متقدم هذه البدعة قالوا لا، يحتج بالفقه في كل أبواب الفقه. المبتدع الجدد اليوم أو المذهب الجديد قالوا لا، الآحاد إنما يؤخذ به عند توفر أمرين: الأول أن يشهد له قرآن أو متواتر، إن شهد له قرآن أو متواتر أخذنا به. الثاني أن تكون هناك مصلحة دنيوية نحتاج معها أن نعمل بهذا الأحاديث. ولا شك أن هذا القول بدعة وضلالة، مخالفة صريحة لإجماع السنة أهل السنة. ومنهم من يخترع أمرا آخر يقول العقوبات لا عقوبة إلا بنص من القرآن أو من المتواتر، لا عقوبة ولا حد إلا بالقرآن المتواتر. فالعقوبة إذا جاءت في الأحاديث الأحاد ولو شهد لها القرآن ولو شهد لها السنة، لا عقوبة إلا بنص صريح من القرآن أو بحديث متواتر، وهذا قول مبتدع مخترع. وهكذا كل ما مرت الأيام أحدث في المسلمين بدع جديدة يراد بها أن يصد الناس عن كتاب والسنة. فكلما جاء مبطل وجاء صاحب بدعة وصاحب فرقة وصاحب نحلة فأراد أن يروج فرقته أو يروج حزبه أو يروج جماعته أو يروج مذهبه أو يروج طريقته ووجد النصوص تصادم صراحة، أتى بأمر ليصرف بها بعض دلالة النصوص. فجاء المتكلمون ففرغ بين المتواتر وبين الأحاد، قالوا هذا يحتج به في العقائد ليبطل دلالة النصوص. وجاء آخرون قالوا لا، نحتج بالأحاد إذا شهد لها القرآن أو شهد لها المتواتر. وجاء آخرون قال نحتج بها إذا فيها مصلحة. وجاء آخر قال لا يحتج بها مطلقا. وجاء آخر قال لا نحتج بالسنة مطلقا، لا متواترية ولا أحادية. ولا شك أن هذا كله من أمور المبتدع، لكن نبه المؤلف على هذا أنه لا فرق بين الحديث المتواتر والأحاد. أول حديث في البخاري حديث غريب فرد مطلق، حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو يمثل ربع الإسلام وقيل ثلث الإسلام. وهذا الحديث أصل في الإسلام، كل الدين كل أبواب الدين تقوم تنبني على هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث غريب فرد مطلق، كل الطرق تجتمع بيحيى بن سعيد الأنصاري الذي رواه عن محمد إبراهيم التيمي الذي رواه عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر الخطاب، لم يروه من الصحابة غير عمر، ولم يرويه عن عمر غير علقمة، ولم يرويه عن علقمة غير محمد إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن التيمي غير يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه أكثر من 120 نفسا. فهو غريب، ومع ذلك المسلم مجمعون على أنه من أصول الإسلام، وذلك صدر البخاري صحيح بهذا الحديث. فعلى قول هؤلاء يقول لا، هذا أحد ما يعمل به في العقائد وهو أصل الدين. قال المؤلف: الأصل الثالث التقيد بفهم السلف الصالح القرآن والسنة. إذن أصل الكتاب والسنة احتجاج بهما، وأنه عدم التفريق بين الكتاب والسنة، وأنهما وحيان، وأن السنة حجة كما القرآن حجة. الأصل الثالث التقيد بفهم السلف الصالح القرآن والسنة. طيب بعدما ثبت الكتاب وثبت السنة، طيب قد يأتي سيقول نعم أنا احتج بالكتاب والسنة، بل يستمد الدين من الكتاب والسنة، ممتاز. قد هل يكفي بذلك في الهداية وإلى الطريق المستقيم؟ نقول لا، لأنه قد يفهم الكتاب والسنة بفهمه فيأتي إلى آية فهمها. اليوم حتى الشرك قالوا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قالوا شعائر الله الأضرحة والمقامات، أضرحة الأولياء والمقامات، هكذا يحرف القرآن، فيبدأ يفسر القرآن بهواه، يفسر القرآن بهواه وبرأيه وبرأي من يعظمه من مقدمي نحلته وفرقته. ولذلك ذكر مؤلف الأصل الثالث أن القرآن والسنة بعد الاتفاق على أنهما مصدر الوحي وأنه مصدر التلقي، لابد أن يقيد فهمهما وتفسيرهما بفهم السلف، لأن الذين نقلوا النصوص إلينا من هم؟ هم الصحابة، نقلوا لها التابعين، التابعين نقلوا لها أتباع التابعين والقرون المفضلة الأولى. هؤلاء نقلوا النص ونقلوا فهمه وتفسيره، عاينوا أمرين، عاينوا التنزيل أي جاء التنزيل في عهدهم، وعاينوا إيش التأويل أي عانوا تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك اختص الصحابة أنهم عاينوا وشاهدوا كيف طبق النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر به. من هنا لابد أن يقيد فهم كتاب السنة بفهم من؟ بفهم الصحابة. قال يوصي الله تعالى بعد اتباع كتابه واتباع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام باتباع سبيل المؤمنين وطريقهم الذي هو امتداد لطريق النبي عليه الصلاة والسلام، ليس طريقا منفصلا بل هو امتداد. قال المؤلف: قد سبق في أول رسالة ذكر الآيات الدالة على وجوب اتباع سبيل المؤمنين والمحذر من مخالفته، منها قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذان أمران متلازمان، من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق من؟ الرسول. قال المؤلف: والسلفيون أهل السنة والجماعة يلتزمون فهم الصحابة رضي الله عنهم لعدة أمور منها. لماذا يلتزم أهل السنة والجماعة والدعوة السنة تلتزم فهم الصحابة؟ بمعنى لا يمكنها أن تفهم فهما مغايرا لفهم الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لماذا نحن ملزمون أن نفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة، وأن كل فهم من القرآن والسنة يخالف فهم الصحابة أنه باطل؟ يقول هنا عدة أمور. الأول، قال: أولا امتثال لأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، كما سبق بيانه في أول رسالة أننا أمرنا بأن نتبع الكتاب والسنة وأن نتبع آثار الصحابة. وقد مرت الآيات والآيات: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. من جاء بعد المهاجرين والأنصار لا يكون مرضيا عنه حتى يتبعهم بإحسان، وإن تطيعوه تهتدوا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا فهم الوسط، كنتم خير أمة فهم خير أمة، ومن يشاق رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى، والآيات في ذلك كثيرة كما مرت. إذن إننا ما نفهم كتاب السنة بفهم السلف لأننا أمرنا بذلك. ثانيا، قال: لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم شاهدوا التنزيل وعاصروه، شاهدوا التنزيل وعاصروه ولازموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتلقوا عنه وسمعوا منه وتلقوا عنه وحفظوا مقالته ورعوها ثم نقلوها إلى من بعدهم كما سمعوها وفهموها، وهذه لا توجد عند غيرهم. إذن هم القرآن نزل عليهم في وقتهم وعاينوا التنزيل، التنزيل شاهدوا التنزيل وعاينوا التأويل. إذن جمع بين الأمرين أن القرآن والسنة نزل في عهدهم وأنهم عاينوا تأويله وتطبيقه، هذه لا توجد لأحد غيرهم أبدا. قال الشيخ، قال المؤلف: فلهذا هم أفقه الأمة وأعلمهم بمراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء القرآن الكريم في التشريع بموافقة بعضهم في رأيه كما وافق القرآن بعض أقوال عمر، فمعاني القرآن كلها عندهم لا يخفى عليه شيء من القرآن، وما يغيب عن بعضهم لا يغيب عن كلهم، قد يغيب التفسير الآية عن بعض الصحابة لكن لا يغيب عن مجموعهم أبدا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله إلا غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناولته المطايا لأتيته. يقول: لو أعلم أحدا أعلم مني بالقرآن لأتيته سافرت إليه. وهذا اللي يدل على أنه يفهم القرآن وأنه يعرف تنزيله ويعرف متى نزل وما المراد به وأين نزل. وقال ابن المسيرين رحمه الله مبينا أن فهم الصحابة عند أهل العلم معيار لمعرفة الحق المحق من المبطل في الدين. يقول ابن المسيرين رحمه الله: كانوا يرون أنه، أي الرجل، على الطريق ما كان على الأثر، أي هو على الطريق، طريق الحق، طريق أهل السنة، طريق النجاة، ما كان على الأثر أي ما كان متبعا للآثار، والآثار يشمل الحديث وأقوال الصحابة وآثار السلف. وقال أوزاعي رحمه الله مبينا حقيقة العلم الصحيح من غيره، قال: العلم ما جاء عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وما لم يجي عن واحد منهم فليس بعلم. العلم ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو العلم. العلم كما قال ابن القيم: قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. وقال أبو حنيفة رحمه الله: ما إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس. وقد أجمع الأئمة على تقديم أقوال الصحابة وفهمهم. قال: وصدق رحمه الله. يقول المؤلف: فما خالف الآثار السلفية رأي وهوى، فهو رأي وهوى لا علم نافع، فينبغي تركه والحذر من كل ما خالف الآثار فهو رأي وهوى لا يتبع. يقول المؤلف: وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا أن الحق لا يمكن أن يخرج عن قول الصحابة رضي الله عنهم، ما يمكن أن يغفل الصحابة عن الحق وأن يهتدي إليه من بعدهم أبدا. الحق كله في أقوال الصحابة، إما أن يجمع عليه وإما أن يختلف فيكون الحق في قول بعضهم، أما أن يضل الجميع الحق فهذا لا يمكن يكون، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. كيف قد جعلهم الله أمة وسطا؟ الوسط الخيار، قال كذلك جعلناكم أمة وسطا. هل يمكن أن تكون الأمة الوسط وهم الصحابة رضي الله عنهم هم رأس الوسط أن يجتمع على ضلالة؟ الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا نزلت في عهدهم وهم الأمة فهم خير الناس، هل يمكن أن يكون خير الناس يجتمعون على خلاف الحق؟ لا يمكن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله يدور على ذلك ويتبعه أين وجده، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة، فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينتصر لشخص معين ولا كان مصحاب انتصارا مطلقا عاما، أي ينتصر لأقواله في كل شيء إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا الصحابة، تريد أن تنتصر لطائفة انتصار مطلق عام في كل أمورهم لا يكون هذا إلا لطائفة الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله عصمهم من يجتمع على ضلالة. قال ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن الهدى يدور مع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا، فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط، بخلاف أصحاب عالم من العلماء كأصحاب أبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك، قال فإنهم قد يجمعون على خطأ، بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلا خطأ، لو انفردوا بقول عن الأمة كان خطأ، لو انفرد الإمام أحمد بقول عن الأمة أي لم يقوله الصحابة ولا التابعون لا شك أنه خطأ، ومن فرد به أبو حنيفة عن الأمة فهو خطأ، ومن فرد به الإمام مالك عن الأمة فهو خطأ قطعا، وهذا يعم كل الأئمة. قال بخلاف أصحاب عالم من العلماء فإنهم قد يجمعون على خطأ، بل كل قول قالوه ولم يقوله غيرهم أي انفردوا به من الأمة لا يكون إلا خطأ، فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مسلما إلى عالم واحد وأصحابه حتى يقال الحق محصور في الحنفية أو في الشافعية أو في المالكية أو في الحنابلة كما يدعيه، أو هو لسان حال المتمذهبين المتعصبين. قال ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شبيه بقول الرافضة في الإمام المعصوم أن الإمام الاثنى عشر معصومون، وأن الإمام الواحد منهم معصوم لا يقول خطأ قط. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. قال المؤلف ويأتي التابعون بعد الصحابة في المنزلة فقد تلقوا عنهم علم الكتاب والسنة، يأتي المنزلة بعد الصحابة التابعون لأنهم تلقوا العلم عن الصحابة فهم أفقه الناس بعد الصحابة. قال كما تلقوهم أي الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم التابعين متصل به صلوات ربي وسلامه بسند وثيق إذ سندهم الصحابة. قال قتادة بن دعامة السدوسي من أئمة التابعين رحمه الله ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، يعني من الصحابة أي سمع فيها شيء من الصحابة فنقلوا علمهم إلى هؤلاء. وقال مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس رضي الله عنه وهو أعلم الناس بالقرآن قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمه، وجاء في رواية 30 مرة، أوقف عند كل آية منه وأسأله عنها، أي أخذ تفسير القرآن كله من ابن عباس، فهكذا الصحابة نقلوا علمهم إلى من بعده. قال ويأتي بعد التابعين في العلم والمنزل والمكانة تابعوهم في المنزلة فقد تلقوا عنهم، أي تلقى أتباع التابعين عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة الذين تلقوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فقد تلقوا عنهم ذلك العلم كما تلقوه هم أي التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان علمهم وفهمهم هو النور المبين لما في الكتاب كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء مستند تفضيل هذه القرون 3 أي تخصيصها بالفضيلة دون غيرها وبيان خيريتها في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قرنه الصحابة، الذين يلونهم التابعون الذين أدركوا الصحابة، الذين يلونهم أتباع التابعين الذين أدركوا التابعين. قال عمران فلا أدري أذكر بعده قرنين أو بعد قرنه قرنين أو 3، قال ثم إن بعدكم أي بعد القرون المفضلة قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن أي السمن في البدن. قال إمام أحمد رحمه الله: والدين إنما هو كتاب الله عز وجل، وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة يصدق بعضها بعضا، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينتهي ذلك إلى رسول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من أئمة المعروفين. أي الدين إنما منقول بالأسانيد الصحيحة الثابتة المروية عن الثقات. وقال أبو شامة رحمه الله من أئمة المالكية في بيان أصول النظر والاستدلال الصحيح في جميع المسائل العلمية والعملية، قال: فالواجب على العالم فيما يرد عليه من الوقائع أي الحوادث الجديدة والنوازل وما يسأل عنه من الشرائع، الواجب قال الرجوع إلى ما دل عليه كتاب الله المنزل وما صح عن نبيه المرسل وما كان عليه الصحابة ومن بعده من الصدر الأول، فما وافق ذلك أذن فيه وأمر، وما خالفه نهى عنه وزجر، فيكون قد آمن بذلك واتبع ولا يستحسن أي من عنده برأيه اجتهاده، فإن من استحسن فقد شر. من قال هذا حسن من غير أثارة من غير دليل من كتاب أو من السنة أو من أقوال الصحابة وأئمة الدين فهذا قد شرع. وهذه الكلمة قد قالها الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، أي استحسن شيء في الدين برأيه. انتهى كلام أبي شامة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاثا على الاقتداء بأهل القرون المفضلة وموصيا بأهمية الأخذ بأقوالهم وبتقديمها على من جاء بعدهم، قال: معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خير وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أي القرون المفضلة أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم. طبعا هذا الميزة وهذا الأصل الثالث وهو تقييد فهم الكتاب والسنة فهم الصحابة هو الفارق بين أهل السنة والجماعة بين كل البدع. كل الفرق المرجئة قال نحتج بالكتاب والسنة، القدرية قال نحتج بالكتاب والسنة، الجهمية قال نحتج بالكتاب والسنة، حتى الجماعات الجديدة الإخوان المسلمون قال نحتج بالكتاب والسنة، حزب التحرير نحتج بالكتاب والسنة، القاعدة داعش منظمات الإرهاب هذه منظمات الغلو نحتج بالكتاب والسنة. لكن ما هو الحد والفاصل الذي يميز أهل السنة؟ أن أهل السنة والجماعة والدعوة السلفية تفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وهم القرون المفضلة الأولى، يلتزمون فهمهم. هذا هو الذي ضل بتركه كل أهل البدع، كل أهل البدع ضلوا لما فهموا الكتاب والسنة بأفهامهم. فالقدرية فهموا بأفهامهم، أولهم الخوارج فهموا القرآن والسنة بأفهامهم، تركوا فهم الصحابة وقد مر قصتهم، الشيعة فهموا بأفهامهم، المرجئة فهموا بأفهامهم، القدرية فهموا بأفهامهم، الحزب الإخوان، الأشاعرة، كل يفهم كتاب السنة بأفهامهم هم أو أفهام من يعظمونه من مقدميهم ومؤسسي نحلتهم وطريقتهم. فهذا الأصل أصل مهم، وذاك المؤلف كرر الأدلة على ذلك لأنه هو العلامة الفارقة، هو الذي يرسم لك الطريق. أنت الآن أراك الكتاب والسنة، هذا كمن أراك إيش دار النجاة، أراك القرية، أراك البلد تريدها، لكن الآن أنت تراها لكن قد يخفى عليك طريقها. أنت تراها لكن ليس كونك ترى البلدة أو القرية أو الجزيرة معنى ذلك أنك ستصل، قد تسلك طريقا يريدك المهالك. فأراك كتاب السنة، نعم نراها، لكن ما هو الطريق؟ هذا طريق أفهم كتاب السنة، هو الطريق الذي يوصلك إلى تلك القرية وهو الذي ينجيك، وكل الطرق ستوردك إلى المهالك والوديان الهالكة. من هنا ذكر المؤلف هذا الأصل لأنه هو العلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة، وأطال النفس في ذكر هذه الآثار ليؤكد هذا الأمر. يقول المؤلف: وقال ابن القيم رحمه الله مؤكدا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام السابق، قال: فصل في جواز الفتية أو الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية، وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم، وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله، وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين، وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابع التابعين، وهلم جرى. وكلما كان العهد إلى الرسول أقرب كان الصواب أغلب. انتهى كلامه. قال المؤلف: لهذا وغيره استفاضت وصايا السلف في الحث على التمسك بالآثار والإفتاء بها والحذر من مخالفتها أو الإفتاء بالرأي، أي بالرأي المجرد عن الدليل وعن الأثر. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن، الذين يريدون أن يعني أن يستنبطوا الأحكام بمجرد الآراء من غير أن يرجعوا إلى النصوص والآثار. قال: ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فأفتوا برأيهم فضلوا أضلوا، تركوا الاحتجاج بالكتاب والسنة والبحث في الأحاديث الصحيحة، وأخذوا يجتهدون آراءهم وقيستهم فضلوا أضلوا. قال: وأخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن الضحاكي قال: لقي ابن عمر جابر بن زيد، أبو الشعثاء ومن أمة التابعين، لقي ابن عمر جابر بن زيد فقال له: يا جابر، إنك ستبقى فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وألكت. بكتاب ناطق بالسنة أو سنة ماضية، سنة غير منسوخة ثابتة، أي افتي بما دل بالأثر، هذا مراده، افتي بالأثر، بمن يكون قال الله، قال رسول، قال الصحابة. قال: وأخرج أيضا عن محمد بن علي، أي الخطيب البغدادي، ابن الحسن بن شقيق، أنه قال: سمعت أبي قال أبو حمزة محمد بن ميمون نعمة التابعين: تدرون ما الأثر؟ قال: الأثر أفتي بالشيء فيقال لي يوم القيامة: بما أفتيت كذا وكذا؟ أي شو دليلك على هذه الفتوى؟ من أين أخذت؟ قال: فأقول: أخبرني الأعمش، فيؤتى بالأعمش فيقال له: حدثته بكذا، فيحيل إلى إبراهيم، أي النخعي، ويحيل إبراهيم على علقمة، أي ابن زيد وليس ابن وقاص النخعي، علق ابن قيس عفوا، حتى ينتهي إلى منتهى. أي إذا سئلت كيف أفتيت، إيش أذكر إسناد الحديث الذي صح عندي وأني أفتيت بالأثر، أي ما أحيل إلى رأي، ما أقول: يا رب قست اجتهدت رأيي، لا، أسند فتياي إلى إيش؟ رأيي، فأنا أحيل إلى من رويت عنه من الإسناد الثابت. وهذا مراده أنك لا تفتي إلا إيش؟ أن يكون عندك أثر، يأتوني بكتاب من هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، يأتوني بكتاب أو شيء منقول عن الأنبياء، أي مأثور عنهم، ثابت عنهم. يقول المؤلف: هكذا كانت وصايا السلف، الحث على لزوم الآثار والحذر من مخالفتها بالرأي ونحوه. طب مراد بالرأي، نعم، الإنسان قد يجتهد رأيه، متى يجتهد؟ في الأمر الحادث الجديد، حادثة نازلة، حكم جديد، مسألة جديدة ليس فيها نص في الكتاب والسنة، فهنا وقت القياس يأتي ويقيسها، هل لها نظير من الكتاب والسنة، هل لها إيش مسألة أخرى تجتمع بينها في العلة حتى نحمل حكم هذه على هذه، تأتي لنا القياس والرأي. أما فيما هو منصوص وجوارد الكتاب والسنة لا يفتب الرأي، ولكن الرأي الذي ذمه السلف هو الرأي الذي يصادم النصوص، وليس الرأي اللي هي قياس في الأشياء النازلة إذا كانت مقيسة على النصوص. الرأي هو أن يقول إنسان قولا يخالف المنصوص، إما أنه لا يكلف نفسه في البحث عن المنصوص فيفتي برأيه ويجتهد رأيه ويترك النصوص، أو أن رجل من عادته أنه يأتي بأقيسة وقواعد يستنبطه من النص ثم يحاكم الأقوال عليه ويترك باقي النصوص. قال المؤلف: هكذا كانت وصايا السلف، الحث على لزوم الآثار والحذر من مخالفته بالرأي ونحوه. وهذا الأثر من أبي حمزة يؤكد ما سيأتي بيانه من أن أهل السنة والجماعة موصولون بالوحي، أي كل دينهم موصول بالوحي، موصول بكتاب السنة وآثار سلف الأمة، وأن أهل البدع مقطوعون عنه. قال مؤلف: الشاهد أن أهل السنة والجماعة لا يأخذون منهجهم في العقيدة والعمل في الأمور الفقهية والعقدية إلا من الكتاب والسنة، ولهذا يهتمون بالإسناد ويبحثون عن أحوال الرواة حتى يصح عندهم الحديث، ويردون الحديث الضعيف لا يحتجون به، ولا يقدمونه على الحديث الصحيح أو يعارضونه به في الاستدلال كما هو شأن أهل البدع والأهواء. إذا ضاقت بهم الأمور احتجوا، أتوك بحديث باطل موضوع منكر، وتركوا ما صح من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا سبيل أهل البدع. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في وصية عظيمة له: من عقلها وعمل بها ضمن الوصول إلى طريق السلامة ونجى من طرق الغواية والضلالة. قال ابن عمر بن العزيز الخليفة الراشد: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنة، ما أحدث بعدما ثبتت السنة واستقرت فجاءت بدعة. قال: وكفوا مؤونته، أي بعدما جرت سنة وكفوا مؤونته، ما الله كفانا المؤونة، قد كفينا، لماذا نبتدع شيئا جديدا، قد كفانت الأحكام كلها موجودة في الكتاب والسنة. قال: وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة تعصمك من الزلل، ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها. لا يبتدعون بدعة إلا وفي الكتاب والسنة ما يدل على بطلانها وعلى خلافها. قال فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. لو كان هذا البدعة شيئا محمودا لجاءت به السنة، فإن السنة قد أتت بكل خير لكنها بدعة مذمومة وفيها باطل، وذلك السنة تركت الكلام عليه ولم تأمر بها لما فيها من الزلل والحمق. ثم قال ابن عمر بن عبد العزيز فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا في المسألة، وقفوا ولم يتجاوزوا ولم يتكلموا في أشياء، وقفوا عن علم ليس عن جهل. فلو جاء الإنسان تكلم كما يفعل المتكلمون اليوم والشيعة والجهمية يتكلمون بأشياء، هذه الآيات نصات النصوص مجاز، هذا كذا، معنى المحبة إرادة الثواب، معنى الغضب إرادة انتقام، الاستواء معناه الاستيلاء، هذا كلام جديد لم يقوله الصحابة رضي الله عنهم. هل كانوا جاهلين لو كانت هذه النصوص معناها ما ذكرتم أيها الأشاعر وأيها المتكلمون؟ لو كان الصحابة لو كان هذا حقا هل يقف الصحابة عنها؟ وقفوا، وذلك الصحابة إذا وقفوا على شيء لا تتجاوزهم أنت، قف حيث وقف، فإنهم وقفوا عن علم ولم يتكلموا فيما وراء ذلك. قال فإنهم على علم وقفوا، أي حينما يقفون على شيء ولا تجاوزون وقفون عن علم، لا عن جهل لأنهم ما علموا فوقفوا لجهلهم وعدم علمهم، لا. وببصر نافذ كفوا، إذا كفوا الكلام أو كفوا أيديهم أو ألسنتهم عن الكلام في أمر معين فإنه عن بصر نافذ كفوا. وذاك اليوم كل البدع يتجرؤون ويتكلمون بأشياء ما قالها السلف. لو قلت الأشعري من أين أتيت هذه القواعد التي تذكرها في إثبات وجود الله وفي حلول الحوادث وفي غيرها وفي تفسير المحبة والأفعال الله عز وجل الأفعال الاختيارية، من أين جئت بها؟ هل تأثير هذا عن الصحابة؟ عن التابعين؟ عن أتباع التابعين؟ يقول لا. طيب هل هؤلاء جاهلوا ما تذكره أنت وعلمته أنت؟ إما أن تقول بأنهم كانوا عالمين أو كانوا جاهلين. إن قلت كانوا جاهلين فقد إيش؟ وصفت السلف بالجهل، ولا شك أن هذا من أعظم الضلال. وإن قلت أنهم كانوا عالمين فنقول يا أخي إذا كانوا عالمين وقفوا، قف كما وقفوا، قف. كيف يكونوا عالمين وأنت أعلم منهم؟ تبين شيئا ما بينوه. قالوا بصر النافذ كفوا وهم على كشف الأمور كانوا أقوى. لو كان كشف هذه الأمور التي تذكرها أيها الجهمي أيها المعتزلة أيها القدري وتزيد على ما جاء في كتاب السنة، لو كان كشفها حقا الصحابة كانوا أقوى على كشفها وأقدر منك وأعلم منك وكلامه أحسن منك، لماذا لم يكشف ما كشفته أنت؟ قال وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، أي أقوى منك، وبفضل ما كانوا فيه أولى، أي هم أولى أن يكشفوا شيئا يستحق الكشف لأنهم أولى بالفضل وهم أعلم وأتقى الله عز وجل. لو كان كشف ما تذكره حقا وأن المحبة الله لا يوصف بالمحبة وهذه مجازات ولا يوصف بالعلو وليس له علو بالذات وأن الله عز وجل لا يحب ولا يرضى، لو كان هذا حقا لكانوا أولى أن يبينوه، لا يمكنك أن تسبقهم بفضيلة عن هؤلاء. قالوا بفضل ما كانوا فيه أولى أن يبينوا، لكنهم سكتوا ولم يذكروا هذا. قال فإن كان الهدى ما أنتم عليه، أيها المبتدعون الذين أتيتم بشيء جديد في الدين، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموه إليه. إن كان الهدى ما أنتم عليه وهم ضلوا أنتم سبقتوا السلف، فأنتم أنتم أفضل من السلف وأعلم من السلف. وهل هذه إلا مصادم للنصوص؟ كلام عظيم. قال فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إن ما حدث بعدهم، طبعا إنه حدث أو إن هذا حدث بعدهم، أي أن هذا أمر جديد حدث بعدهم ذاك لم يتكلموا فيه، فقال ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم. إن قلتم هذا حدث لم يكن في عهدهم، نقول نعم حدث الآن لأنه قد ابتدعه قوم اتبعوا غير سبيل السلف، فابتدعوا كلاما في العقائد وفي الإيمان وفي الإرجاء وفي القدر وفي غير ذلك من أصول الدين، فهذا إنما جاء الكلام بسبب ابتداع أناس خرجوا عن منهج السلف. قال ولئن قلتم إن هذا أو إنه حدث بعدهم ما أحدثه أي ابتدعه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، رغب أن يكون متبعا لهم. قال فإنهم السلف الصحابة هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي، تكلموا في الدين كله عقيدة وعملا وأخلاقا وسلوك بما يكفي، كلامهم كاف لا يحتاج أن تزيد عليه، ووصفوا منه ما يشفي، وصفوا من الحق والبيان ما يشفي القلوب لا تزد على ما وصفوه. قال فما دونهم من مقصر وما فوق من محصر. ما دونهم من مقصر أي لو الصحابة رضي الله عنهم تكلموا بشيء وبينوه ووصفوا الله عز وجل لا تقصر عن طول أنا أتوقف، وصفوه بالعلو تقول لا أنا توقف، هل يوصف بالعلو أم لا؟ أي لا تقصر عن أمر تكلموا فيه، فتقول أنا أقصر عن هذا ولا أتكلم. لا، قال وما فوق من محسر، أي كذلك لو هم تكلموا بكلام وأتيت تجاوزته وحسرت أمرا لم يحسروا عنه ليس فوق محسر، أي لا تقل كلاما زائدا على كلامهم ولا تقصر عن كلامهم، لا تقول أنا لا أتكلم في هذا معنى الصحابة تكلموا فيه، ولا تزد على كلامهم معنى الصحابة وقفوا عنه، بل التزم لا تزد عما قالوه ولا تقصر عنه. قال فما دونه من مقصر ولا ما فوق من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وناس وقفوا دونهم فقال لا نتكلم. الله يحب لكن مع المحبة ما ندري، الله فوق السماء ما نعلم فوق ما ندري. أهل التفويض نقول سبحان الله، الصحابة فسروه وبينوه وقال استواء معنى على وارتفع، تقول لا أنا ما أقدر أفسر معنى استواء أتوقف فوضه الله عز وجل، تقصر دونهم. قال قصر قوم دونهم أي سكتوا عما تكلم في الصحابة فجفوا، فصار منهم جفاء، وطمح عنهم قوم أي زادوا عما قاله الصحابة فغلوا وزادوا في الدماء ليس منه. قال وإنهم الصحابة بين ذلك لا على هدى مستقيم، بين الغلو والجفاء. كلمة عظيمة في الحقيقة من كلام أبي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. أنا أرى أن نقف عند هذا ونكمل بعض الآثار التي ذكر مؤلف حتى يكون الكلام مرتبطا بما بعدها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه.